الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأعزاء، نحن في هذا اليوم الذي يعتبر أحد العيدين الأساسيين في الإسلام، نستلهم من الأعمال الواردة في هذا اليوم المبارك معاني هذا العيد، لأن هذا العيد من وضع ديننا وإسلامنا. وإذا نريد أن نفهم ماذا يقصد الإسلام من وضع هذا العيد، وإلى ماذا يرمي، ما المقصود من إيجاد هذا اليوم عيدا مباركا؟ إذا نريد أن نفهم حتى يكون لنا عيد مبارك كما يريده مشرعه وصاحبه، علينا أن ننظر إلى الأعمال والأذكار والواجبات في هذا اليوم. حينما ندرس هذه الأشياء نفهم ما المقصود من هذا العيد. أولا، كما تعلمون، زكاة الفطرة، زكاة الأبدان، زكاة سلامة الأجسام عن كل فرد للمستحق. ثانيا، صلاة العيد، بالاجتماع لا بالانفراد، في المصلى وبالجماعة. ثم في الصلاة نقرأ، وقبل الصلاة نرتل التكبير. الزكاة، ثم في الصلاة نقرأ، وقبل الصلاة نرتل التكبير. الزكاة والتكبير والتهليل والصلاة والجماعة، ثم أدعيتنا المأثورة في هذا اليوم. هذه تعاليم دينية تذكرنا بهدف هذا العيد والمقصود من بركة هذا اليوم. واضع هذا العيد ومقنن هذا الدستور هو يفهمنا عن طريق هذه الأدعية والأعمال ماذا يريد من هذا اليوم. هل يريد لبسا جديدا، او يريد تقديم الحلوى، او يريد اشياء شكلية لا تتجاوز بصمات الانسان وثقور ابناء الامة، او يريد معنى اعمق من هذا؟ كيف نتمكن من فهم ما هو اعمق من دراسة اعمال هذا اليوم؟ فنحن كما تعلمون قبل الصلاة نذكر انفسنا مرات ومرات وعشرات المرات قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح وقبل الخروج من البيت وحين المشي الى المصلى وقبل الصلاة وقبل الخطبة نعرف ونذكر انفسنا بان الله اكبر وانه لا اله الا هو وانه هدانا فلنا العز لان ربنا هو اكبر ولانه لا اله الا ربنا ولانه هدانا فاذا نحن في سبيل الخير والحق ونحن مع العز المطلق وليس هداية ولا من طريق الا طريقنا. ثم ندخل في قراءة الايات المباركات في سورة سبح اسم ربك الاعلى وفي سورة والشمس وفي كل من السورتين اذا درسناهما بصورة دقيقة ما يوحي الينا فكرة العيد وهدف العيد ويبرز هذا الهدف بصورة واضحة في هذه الادعية التي كررناها 9 مرات في صلاتنا فقلنا اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة لقد خاطبنا ربنا بهذه المواقف الاربعة وهذه الاسماء الاربعة وهذه الوجوه الاربعة قلنا اللهم ربنا يا من هو اهل الكبرياء والعظمة ويا من هو اهل الجود والجبروت ويا من هو اهل التقوى والمغفرة ويا من هو اهل العفو والرحمة خاطبنا ربنا بهذه الاسماء الاربعة وانتم تعلمون ان الانسان حينما يريد ان ينادي ربه فيختار الاسم المناسب لحاجته وهذا من لياقة الادعية وهذه عادة متبعة انت اذا تريد ان تكسب صداقة صديقك فتخاطبه باسم الاخ واذا تريد ان تكسب غيرته فتسميه باسم اخر كما هو العادة عند العرب فمن آداب الدعاء اننا اذا نريد من الله سبحانه وتعالى الرحمة فنسميه باسم يا رحيم واذا نريد من الله الرزق نسميه باسم يا رزاق واذا نريد من الله الانتقام من العدو نسميه باسم يا منتقم يا عزيز ويا جبار وهذا من ادب الدعاء ان الانسان يوجه خطابه الى اسم الله الخاص وله الاسماء الحسنى والامثال العليا فحينما نقرأ ان الامر الديني في هذا اليوم ان نخاطب الله بهذه الاسماء الاربعة نفهم ما المقصود من هذه المخاطبة فحينما ننادي الله في هذا اليوم في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم العيد في صلاتنا حينما نخاطب ربنا فنسميه اول ما نسمي فنقول اللهم اهل الكبرياء والعظمة ماذا تفهمون ايها الاخوان من هذه الجملة نحن لا نخاطب اول ما نخاطب ربنا في هذا اليوم
باسم يا رزاق او باسم يا رحيم او باسم يا كريم، لا نخاطبه بهذه الاسماء، بل نخاطبه اول ما نخاطب اللهم اهل الكبرياء والعظمة. ألستم معي في استلهام هذا المعنى اللطيف من هذه الأدعية المباركة؟ أننا بحاجة قبل كل شيء إلى أن نخاطب كبرياء الله وعظمته. ما السبب؟ لأننا أصبحنا بحاجة إلى سند هو ما فوق سند البشر، وإلى عظمة تفوق عظمة المادة والسلاح والفرد والإنسان. نحن اليوم نحتاج، وفي كل يوم نحتاج، لأننا من دون كرامة وعظمة ومن دون مساندة ربنا لا نستحق الاحترام والإكرام ولا نعادل شيء في الدنيا إذا لم يكن عظمة الله وكبرياؤه معنا. فنحن قبل كل شيء يجب أن نوجه خطابنا إلى الجانب الكبريائي العظمي من ربنا، لأننا بحاجة إلى هذه النقطة دائما. ثم نحتاج أن نقول وأهل الجود والجبروت، وبعد ذلك نحتاج إلى أن نقول وأهل العفو والرحمة. قبل كل شيء نحن نحتاج إلى عظمة الله وكبرياء الله. نحن نحتاج إلى القوة، لأن يكون عفونا ورحمتنا عفو القلب وعفو العظيم، لا عفو الخانع الذليل. نحن نخاطب ربنا أول شيء لأننا نريد أن نكتب منه هذه الأشياء، نريد أن نخاطبه بأهل الكبرياء والعظمة وبأهل الجود والجبروت وبأهل العفو والرحمة وبأهل التقوى والمغفرة. فإذا المفهوم من هذه العبارات أن الإمام، أن شارع الدين، أن مشرع الإسلام قبل كل شيء يريد يحرك في نفسنا هذه الجوانب، فيقول لنا أيها المسلمون انتبهوا، فأنتم تحتاجون أول ما تحتاجون إليه إلى أن تخاطبوا ربكم بالكبرياء والعظمة ثم بالجود. ولكن الجود أيضا مقرون بالجبروت، وبعد ذلك يأتي دور العفو والرحمة والتقوى والمغفرة. فالعفو والرحمة والتقوى والمغفرة التي تأتي قبل الكرامة والعظمة هذا ذل وهوان وخنوع واستسلام. ليش الدين يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم يأمرنا بالعفو والرحمة والمغفرة والسفح ويقول وأن تعفو خير للتقوى أو إلى التقوى؟ لأنك إذا فرض عليك العفو والغفران فهذا ظل وهوان. العفو والرحمة لهما قيمة إذا جاء من مصدر القوة، وهكذا التواضع اذا جاء من الكبير من القوي فله قيمة، اما تواضع المتواضع تواضع الاسير تواضع الذليل تواضع الصغير فلا قيمة له، وهذا من طبيعته تواضع الكبير العزيز المقتدر العفو عند المقدرة الغفران مع التمكن من الانتقام، هذا اللي تقيمه. فاذا الخطاب الاول في الدعاء يفتح امامنا هذا الباب فيذكرنا يا اصحاب هذا العيد ايها المعايدون بهذا العيد ايها المتبركون ببركة هذا اليوم خاطبوا ربكم باسم الكرامة والعظمة وباسم الكبرياء لانكم بحاجة الى كبرياء، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين قبل ان تحتاجوا الى عفوه ورحمته ومغفرته. وبعد ذلك اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، لماذا جعله للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا؟ يوم الكرامة يوم الشرف يوم المزيد من الكرامة والشرف، هذا هو النقطة الاولى من موحيات هذا اليوم، وهذا هو الثمرة الاولى من ثمار هذا اليوم. فقد وضع عيد الفطر بعد عبادة شهر كامل بالصيام وبالاستعداد، وشهر كامل من الصيام ومن الاستعداد يعطينا من الثمار ما يكون الثمرة الاولى من ثماره هو كرامة الانسان وعز الانسان وقوة الانسان. فان رمضان ايها الاخوان كما يعلمنا العفو والرحمة كذلك يعلمنا الصلابة والقوة والكرامة. الانسان لماذا يتنازل عن كرامته؟ لانه ضعيف. الانسان لماذا ضعيف؟ لانه محتاج. فالحاجة اساس الضعف. الانسان لماذا محتاج؟ لانه يتعود ويضعف امام اشياء، فلو كان يشعر بحاجة ولكن يتمكن من الوقوف دون حاجته فلا يشعر بالضعف، ورمضان يعلمنا على ذلك ويدربنا على ذلك. فانك في خلال شهر رمضان كنت تشعر بالرغبة الى الاشياء وكنت تمتنع عنها، وهكذا تدربت وتمرنت وتمكنت ان تستغني عن هذه الرغبات بعض الشيء وان تفوق هذه الحاجات بعض الشيء. فرمضان يحاول ان يعودك على القوة والترفع امام الحاجات وعلى الصمود امام الصعاب والمشاكل، وعلى هذا فرمضان يكسبنا الصمود والصمود، فرمضان يكسبنا القوة، وبالنتيجة الثمرة الاولى من ثمار رمضان هي كرامتنا وقوتنا. فان في حاجتنا سر ضعفنا، وحاجتنا تحصل من الاستسلام لرغباتنا. فالإنسان إذا تجاهل حاجاته وإذا سما على رغباته يصبح قويا. أنا لماذا أخضع للذل والهوان؟ لأني أحب أن أعيش. فإذا كنت محبا للعيش كيفما كان، وإذا كنت أعبد حياتي من دون الله، فإذا أخضع للذل والهوان ولأي وسيلة كانت حتى أبقى حيا. أما إذا كنت مترفعا عن هذه الحياة، إذا كنت غير مبال بهذه الحياة، إذا كنت مستخفا للحاجات، حينئذ أصبح أقوى وأصلى. بعبارة موجزة يا أخي، كلما كنت راغبا محبا محتاجا مستسلما الى شؤونك الحياتية فانت اضعف واضعف. بمقدار ما تحترم راحتك انت عاجز، وبمقدار ما تضحي لأجل أكلك وشربك فأنت عاجز، وبمقدار ما تتقيد بأنانيتك وأهوائك ورغباتك فأنت عاجز، وبمقدار ما تحب حياتك فأنت عاجز. هل تعلم متى تكون قويا ومتى تكون كريما مكرما؟ حينما تتمكن ان تقف امام اكلك وشربك مترفعا وامام انانياتك مضحيا، حينما تتمكن ان تحسن الى المسيء فتنسى حقدك فانت ارفع من حقدك وانت اقوى من انانيتك، حينما تتمكن ان تمد يدك الى اخ لك مسيء وتتجاهل ما اساء اليك تثبت بانك في صلتك اقوى منه في مقاطعته، وحينما تمكنت ان تسمو من اكلك وشربك فلا يمكن لصنم الاكل والشرب ان يسيطر عليك، وحينما تمكنت ان لا تبالي بالموت امام العار فانت الحي وانت القوي وانت في سبيل الحي القوي. اما لو كنا نحن نريد ان نتماسك ونتمسك بكلتا يدينا الى حاجاتنا فلا شك اننا نصبح خانعين، حسب التعبير القرآني كما قلت حينما تدعون الى الجهاد في الآية المعروفة استاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ هذا الخط الذي يرضى بالحياة الدنيا اي الادنى اي الارذل، الذي يرضى بهذه الحياة ويتجاهل الحياة الثانية القائمة على اساس التضحية والمحافظ على الكرامة، تمكن من النجاح ومن القوة ومن الكرامة. اما من دون ذلك فمع التمسك الشديد باكلنا بشربنا بارضنا بلبسنا براحتنا بانانياتنا باحقادنا بعواطفنا وبصورة موجزة بحياتنا الدنيا، ما دام نحن متمسكين بحياتنا الدنيا ومش مستعدين ان نتنازل منها طير شعره فيكفينا حياتنا، فلا كرامة ولا مجد ولا سمو. حتى هذه لا ما رح تبقى لنا ايها الاخوان. فاذا قبل كل شيء العيد يلهم ويوحي الينا الكرامة، ولا كرامة مع الخضوع امام الحاجات المادية. ايها الاخوان، اذا تريدون ان تجدوا طريقا اخر الى المجد الى العز، الا السمو والتضحية، الا الرضا بالاخرة، الا الرضا بالله، الا الدين، فلن تجدوا ذلك. من اراد عزا بلا سلطان وهيبة بلا عشيرة فليخرج من ظل معصية الله الى عز طاعته. هذه حقيقة. لا يقصد الله ولا الشر ان يسخرنا لاجل اهداف خاصة، والله هو الغني ونحن الفقراء، وانما هذا هو الطريق الوحيد. لا حياة بلا كرامة، ولا كرامة الا بالتضحية، الا بالانفصال عن هذه الثقل على الارض، الا بالسمو على الحياة المادية، الحياة الدنيا. شؤون الدنيا كثيرة، فكلما تمكنت ان تتخلى عن قيد من هذه القيود فانت ارفع. هذا هو من وحي عيدنا. وعلى ذلك فلا عيد لنا ما لم تكن لنا كرامة، ولا عيد لنا ما لم تكن لنا تضحية، ولا عيد لنا ما دام ارضنا مستعمرة وكرامتنا مهدورة ونفوسنا ذليلة. فلا عيد لنا، اي عيد هذا؟ ونحن نخاطب، اول ما نخاطب ربنا باحلى الكبرياء والعظمة واحلى الجود والجبروت، ثم نأتي الى اهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة. فنحن في هذا اليوم الذي سلكنا في خلال هذا الشهر مسلك الصيام، وقضينا الدورة التدريبية للجهاد للصمود في وجه الحاجات، للتغلب على انفسنا لاجل ان نتغلب على اعدائنا. في هذا اليوم نتوجه الى الله وندعوه ونريد منه ان يوفقنا للعودة الى كراماتنا وللدفاع عن بلادنا وعن مقدساتنا وللوصول الى المقام الذي اراده لنا. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، نقرأ في السورة المباركة التي قرأناها في الركعة الأولى من صلاة العيد، في سورة سبح اسم ربك الأعلى. نقرأ هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وهذا المعنى، يعني معنى الزكاة في هذا اليوم، ورد في هذه السورة وفي كثير من أدعية هذا اليوم، حتى في الخطبة المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام الخطبة الوحيدة الباقية من تراثنا الإسلامي يؤكد الإمام فيها على الزكاة. وأنتم تعلمون أن الزكاة في هذا اليوم واجب على كل فرد متمكن عن نفسه وعن أولاده وعن عياله، عن جميع من يعوله. ولا شك أن هذا يرمز إلى تعميق الشعور الإنساني والتأكيد بأن الإنسان الذي يريده الله، الإنسان الذي يرضى عنه الله، الإنسان الذي يريد أن يربيه الإسلام، الإنسان الذي لأجله الإسلام ومنه الإسلام وإليه الإسلام، هذا الإسلام يريد أن يكون الإنسان إنسانا لا يشعر بالفرح، وهناك متعبون كادحون جائعون فقراء. لا يريد الإسلام أن يرى أن المسلم ينام شبعانا وجاره جائع، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ وهكذا ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع. هذا الإنسان الذي يتمكن أن يتجاهل جوع الجيران وألم الأصدقاء وعجز الفقراء وحاجة المتعبين أمام عينه، وهو يكون مسرورا فرحا مع أولاده وفي بيته، فهذا إنسان لا يرضى عنه الله. أما الذي يرضى عنه الله، أما الذي يعتبره مصلحا ناجحا سعيدا، أما الذي يعتبره الإسلام إنسانا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولكن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، حتى لأجلك، لأجل مصلحتك، يجب أن تفضل الآخرة على الدنيا. فإذا سعادة الإنسان تتم حينما يكون أخوه مسرورا معه وجاره شبعانا قبله وصديقه مرتاحا قبل أن تكون أنت المرتاح. الإسلام يريد منا أن نشعر بأن جسدنا ونفسنا أوسع من متر ونصف متر، يريد أن يرى فينا وجودا واسعا. تتألم إذا مرض صديقك، وتبرد إذا استبرد جارك، وتئن إذا جاء رحمك. هكذا يريد يوسع هذا الشعور ويعمق هذه. الإسلام يريد منا أن نشعر بأن جسدنا ونفسنا أوسع من متر ونصف متر، يريد أن يرى فينا وجودا واسعا. تتألم إذا مرض صديقك، وتبرد إذا استبرد جارك، وتئن إذا جاء رحمك. هكذا يريد يوسع هذا الشعور ويعمق هذه الصلة ويجعل منك إنسانا أوسع حدا وأكثر وجودا من جسد طوله متر ونصف وعرضه نصف متر. ولهذا يفرض عليك في هذا اليوم الزكاة. ولا شك أنكم أديتم الزكاة قبل الصلاة، ولكن هل ترى أن الواجب ينتهي بزكاة المال وبدفع المال؟ أنا أعتقد أن زكاة المال تبرز وترمز الى زكاتك في كل شيء. فاليوم انت يا اخي كما تقدم من مالك زكاة لجارك او لعائلتك او للفقير، ايضا قدم من صحتك، من فرحك، من تجربتك، من سلامتك، من رأيك زكاة ايضا للمحتاج. فما المانع ان تمد يديك لكي تصافح من قاطعته وهو بحاجة اليك من دون ان تحتاج انت اليه؟ فهل هناك من مانع ان توجه غشيمة او تعلم جاهلا او تدخل السرور في قلب كئيب او حزين؟ هذه ايضا زكاة، وانما زكاة تأتي من وراء هذا الرمز الذي هو زكاة المادة. بعبارة موجزة يريد الاسلام منك ايها المسلم ان تضيء ليلة جارك المظلمة قبل ان تضيء بيتك. ولهذا يقول لك قبل ان تصلي وترجع الى البيت وتحتفل بافراح العيد ذكر. يريد ان تدخل السرور في بيت جارك قبل ان تدخله في نفسك. وهذا هو رمز الاسلام، وهذا هو معنى العيد، وهذا هو بركة العيد. فنسأل الله ان يكون هذا اليوم يوما مباركا ويوما نقوم بواجباتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله، وتذل بها النفاق واهله، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما غفرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وصد به خلتنا، وبيض به وجوهنا، وانجح به طلبتنا، واستجب به دعوتنا، وانجز به مواعيدنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض بين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم طهر السنتنا وقلوبنا واجسادنا من معصيك ومما لا يرضيك. ونور قلوبنا بنور معرفتك وإيمانك. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر النبي وقبور الأئمة عليهم السلام وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل كلمتنا هي العليا وكلمة أعدائك هي السفلى. اللهم انصرنا في معركتنا. اللهم أعد علينا هذا اليوم ونحن في عز ومجد، لقد مكنتنا من تحرير أرضنا ومن إعادة بلادنا ومن إعادة قبلتنا الثانية ومن القضاء على أعدائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ما نرضى بهذه الحياة أبدا ما دام ليس فيها كرامة، فأعد كرامتنا وألهمنا أسباب العودة إلى هذه الكرامة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم اغفر وارحم لأمواتنا وأموات الحاضرين والفقيد وأمواتنا الذين سبقونا بالإيمان ووالدنا وروح سيدنا المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين، ونبعث إلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة. والسلام عليكم.